الأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان لصدقي على اليد ما أخذت حتى تؤدي على جميع هذه الأيدي، لأن كلها تسلطت على العين المغصوب فتوجه إليها حكما تكليفيا بوجوب رد المغصوب إلى صاحبه وبتبعه حكما وضعيا بالضمان، سواء علموا جميعا بالغصب أم جهلوا، لأن الحكم الوضعي لم يتوجه إلى العالم والجاهل، لم يشترطوا في توجهه إلى المكلف أن يكون عالما أو بالغا أو عاقلا، بخلاف الحكم التكليفي. نعم لو كانوا جهال لم يأثموا، أما الضمان مستقر لتحقق التصرف في مال الغير بغير ابنه، طبعا أم بالتفريق، يعني بعضهم جهال وبعضهم عالمين. لماذا يكونوا ضامنين؟ لتحقق التصرف في مال الغير، يدهم تسلطت على مال الغير من دون رضاه، من دون ابنه، فيدخل في عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي على كل يد من جملتها هذه الأيدي. وإن انتفى الإثم عن الجاهل بالغاصب، نعم الجاهل لم يكن غاصب، يكون ضامن، وضمانه من باب تسلط يده على مال غيره، أما أنه لم يكن غاصب من حيث أنه جاهل، وقلنا الغاصب أخذ في معناه العدوان، أخذ في معناه الظلم، والجاهل لم يكن معتدي ولا ظالم، أما من حيث أن استقر يده على مال الغير فيكون ضامن، أي يجب عليه أن يرد. وبخروج المال عن تحت يده لم يسقط الضمان، لأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي المال إلى صاحبه، فيتخير المالك في تضمين من شاء منهم العين والمنفعة، يتمكن أن يأخذ من أحدهم، طبعا هذه كلها في صورة ثلاث العين، أما إذا العين كانت باقية يرجع المالك إلى من هي من العين بيده. نعم يمكن في صورة أن العين تكون باقية ولكن في حكم الثالثة، مثلا زيد غصب مال باكر ثم باعها إلى السلطان، وهنا باكر لم يتمكن أن يأخذ ويسترجع عينه من السلطان، هنا يكون في حكم الثالث فيعود إلى زيد ويأخذ ماله منه، طبعا مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا، أي يأخذ بدله وإن العين موجود، أما في حكم الثالث. أما إذا العين موجود ويتمكن أن يرجع فيأخذ نفس العين، هنا مخير، يريد أن مباشرة يعود إلى من العين هي عنده فيأخذ منه، أو لا يرجع إلى أحد هؤلاء الذين تعاقب العين في أيديهم فيطلب من أن يعطيه عين ماله، فهذا يتمكن أن يأخذ عين ماله فيرجع على من العين هي في يده. مثلا زيد غصب المال فأعطاه لعامر لباكر، أنا المالك الآن أتمكن أن أرجع إلى باك وأخذ العين الموجودة مباشرة منه، وأتمكن أن أرجع إلى الغاصب الأول لأن عهدته بعد مشغولة بالعين لأنه لم يوصل العين إلى صاحبه، وأطلب منه العين فيرجع إلى من أعطى إليه، وكذلك إلى أن يأخذوها ممن العين باقية في يده إذا أمكن استرجاع العين، لأنه ما دام العين موجودة يمكن استرجاعها، لا يتعلق، لا تشتغل الذمة بالمثل والقيمة. إن شاء الله سنوضح هذه القاعدة في التفريعات المقبلة، بأنه إذا كان العين موجودا لم يضمن الغاصب قيمة العين أو مثل العين، نحن نقول إذا كانت موجودة يعني يمكن ردها، مو أنها موجودة أما في قعر البحر، لا هذه بعد ما تعتبر موجودة في حكم الثالثة. فعلى هذا الآن بحثنا فيما إذا تلف العين بيد أحد الغاصبين، بيد أحد من تعاقبت أيديهم على هذا المال المغصوب، فهنا مو واجب على المالك أن يرجع إلى من تلف المال بيده، بل يتمكن أن يرجع إلى أول الغاصبين أو إلى هؤلاء الذين جهلوا بالغاصب فتسلط يدهم على المغصوب جهلان، يتمكن أن يرجع إليهم ويأخذ المال منهم لأنهم كلهم ضامنين. يقول فيتخير المالك في تضمين من شاء منهم العين والمنفعة، مثلا بيت مر على غصبه 6 أشهر يتمكن أن يأخذ منفعة 6 أشهر منهم من أيهم شاء، أجرة 6 أشهر، أو تضمين الجميع بدلا واحدا بالتقسيط 10 يأخذ من كل واحد عشر. وإن لم يكن متساويا، مثلا 5 يأخذ من واحد خمس، من واحد عشر، من واحد ثلث، المهم أنه يقسط. بس كيف؟ شنو هذا دليلكم؟ دليلنا عليه إذا تمكن أن يأخذ الكل من واحد فبالأولى أنه يتمكن أن يأخذ البعض من واحد. أنتم تقولون يتمكن أن يأخذ من واحد كل القيمة، وبالأولى أنه ربع القيمة يتمكن أن يأخذها، هذا مفهوم الأولوية. بالأولى أنه النص يتمكن أن يأخذها، فيأخذ من واحد ربع، من واحد ثلث، من واحد إلى أن تتم القيمة. على هذا يقول وإن لم يكن متساويا، يعني لم تتساوى الحصص، لم تتساوى التقسيط. ما الدليل؟ لأن جواز الرجوع على كل واحد بالجميع يستلزم جواز الرجوع بالبعض بمفهوم الأولوية. يعني إذا ثبت أنه يجوز أن يرجع إلى واحد بالجميع فبالأولى أنه يتمكن أن يرجع إلى هذا الواحد بالبعض. يستلزم جواز الرجوع على هذا الواحد بالبعض، بالعوش، بالخمس، بالثلث، كيف؟ وكذا له تقسيط ما يرجع به على أزيد من واحد وترك الباقين. يقول مستوهم من هذا الحكم بأنه إذا أراد أن يقسط يجب أن يقسط على الجميع، يعني إذا 10 يقسط 10 أقسام، أو لا أقل من 10 يأخذ مقدار. لا، 10 الذين تداولت هذه العين بأيديهم يأخذ من 5، يقسط على 5 منهم. يحب أن يقسط على هؤلاء 2 فقط، يأخذ نص من هذا نص من ذاك، يأخذ ثلثين من هذا ثلث من ذاك، يريد يقسط على 5 يأخذ من كل واحد 5، كيف؟ على هذا يقول وكذا له تقسيط ما يرجع به، يعني تقسيط هذا العين، هذا المال، القيمة يقسطها مثلا 20 دينار، يقسطها على أزيد من واحد ويترك الباقي، يعني مثلا يقسطها على 3، أما 7 الباقين يتركهم ما يأخذ منهم شيء، يتمكن وترك الباقي. لما ذكر؟ ما الدليل؟ قلنا لما يتمكن أن يأخذ من واحد قيمة الجميع ويترك 9، يعني 9 أنفاء يتركهم، ومن واحد يأخذ قيمة الجميع، فبالأولى أنه يتمكن من 3 يأخذ قيمة، من كل واحد يأخذ قيمة الثلث ويترك 7، لا أشكال فيه. فإذا تمكن أن يأخذ من أحدهم قيمة الجميع فبالأولى أنه يتمكن أن يأخذ قيمة البعض، فإذا تمكن أن يترك 9 ولم يأخذ منهم شيئان فبالأولى أنه يتمكن أن يترك 7 ولم يأخذ منهم شيئا. على هذا ما في إلى هنا هذا الحكم الوضعي المتوجه إلى كل من استقرت يده على العين المقصود جهلا أو علما، ولكن الظاهر أنه هذا يضمن، أما في الواقع لا يكون ضامن إذا كان جاهلا، بل يكون مغرورا، فالمغرور يرجع على من غره، فهذا يكون مغرور لأنه كان يتوهم أن هذا الكتاب ملك للبايع، ملك للغاصب، فاشترى الكتاب منه، ثم تبين أنه ليس ملكا له بل ملكا لزيد فغره، فأخذ زيد قيمة الكتاب منه، فيرجع على من غره، فيرجع إلى البايع، إلى الغاصب أو العالم الذي وقد له، فيأخذ قيمة الكتاب منه، هو يضمن القيمة للمالك ولكن يرجع نفس ذيك القيمة يأخذها من الغاصب. هذا إذا كان جاهلا بالغصب، إذا كان جاهلا بالغصب. أما إذا كان عالما بالغصب ولم تتلف العين بيده، طبعا إذا تلفت العين بيده وعالما بالغصب فلا بحث في سقوطه، فلم يتمكن أن يرجع إلى أي أحد. مثلا الآن زيد عالم بالغاصب فاشترى من عام الغاصب الكتاب، ثم أتى بكر صاحب الكتاب أخذ الكتاب من زيد، أخذ قيمة الكتاب من زيد والكتاب كان تالفا عند زيد، وهنا زيد لم يرجع إلى أحد. هذا أما إذا تلف العين بيد أحد وعاد المالك على زيد الغاص، زيد الذي استقرت يده على المال، وكان زيد عالما بالغاص، في هذه الصورة إما أن هذا الكتاب تلف بيد من هو جاهل بالغاص أو من هو عالم بالغاص. نشوف ذات الأخير الذي تلف الكتاب بيده، إذا كان جاهل بالغاص نعم هذا زيد الغاص ما عنده حق أن يرجع إلى أي أحد، هو القسران وهو الله. ليش؟ لأنه يرجع على من؟ يرجع إلى من قبله. فإذا تقول له من قال لك تأخذ الكتاب تكتري بأنه مغصوب، ما عنده حق، لأن المغرور يرجع على من غاصب أول، يرجع على من بعده وهذا جاهل، من يرجع عليه؟ الذي تلف الكتاب بيده جاهل. بل إذا كان المالك يرجع إلى من تلف الكتاب بيده يعني لهذا الجاهل ويأخذ منه القيمة، الجاهل كان عنده حق أن يرجع على هذا العالم الذي لم تتلف المال بيده ويأخذ منه العوض، فعلى هذا يكون خسران من دون أن يرجع إلى وإن المال لم يتلف بيده. أما إذا كان من تلف المال بيده عالما ففي هذه الصورة الضمان يستقر عليه في النهاية، يعني هذا الذي أخذ المالك منه المال وإن هو عالم بالغاص أما يرجع إلى ذاك العالم الذي تلف المال بيده، لأنه القاعدة الضمان في النهاية يستقر على من تلف المال بيده إن كان عالم. فعلى هذا يقول ويرجع الجاهل منهم بالغاص إذا رجع عليه أو إذا رجع المالك عليه، يرجع على من غره لأنه جاهل، فواحد غره عندما سلطه على العين، هذا لما اشتغل الكتاب حسب بأن الكتاب ملكا للمالك للبايع، لما قبل الهبة حسب أن هذه الهبة ملكا للواهب، فيرجع على من غره فسلطه على العين أو المنفعة ولم يعلمه بالغاصب. وهكذا الآخر يعني أنه هذا الذي رجع عليه إذا كان جاهل يرجع على من غره إلى أن يستقر في النهاية على الغاصب العالم وإن لم تتلف العين في يده، يعني الضمان مستقر على الغاصب العالم وإن لم تتلف العين في يده، مو أنه إذا تلفت العين في يده هو الضامن، لا حتى إذا لم يكن العين تالف في يده، بل تالف في يد أحد من الجهال بالحوض. نعم
الضمان على الغاصب
العالم
ما
ينتهي هذا الحال
الذي
نعم ذاك بعد ذاك حكم آخر ذاك حكم صوته يقول بأنه إلى أن يستقر الضمان على الغاصب العالم وإن لم تتلف العين في يده. إلى هنا هذا قلنا في صورة أن هذا الجاهل يعود إلى من قبله، لأنه في صورة الجاهل اللاحق يرجع على السابق فهو ضامن. بعدين يشوفه هذا الغاصب الأول الذي رجع إليه، ينظر إلى من تلف العين بيده، إذا كان ذاك عالم بالغاصب يتمكن أن يرجع عليه، يعني هذا الغاصب الأول الذي ذول الجهال بالوسط واحد 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 رجع إلى أن وصل إليه، فلما وصل إليه هنا هو ينظر إلى من تلف المال بيده، إذا كان عالما بالغاصب يرجع السابق على اللاحق إن كان السابق واللاحق كلاهما عالمان بالغاص، يرجع السابق على اللاحق في صورة علم السابق واللاحق بالغاص وكون المغصوب ثالث بيد اللاحق. يقول وإن لم تتلف العين في يده، يعني لم تتلف في يد الغاص بل تلفت في يد الجاهل. نعم العالم غاص العالم العالم في مقابل أشياء، ولكن إذا يد هذا الجاهل كانت يد ضمان، اليد على قسمين، عندنا يد أمانية ويد عازمة، اليد العادية أحيانا في الحقيقة عادية، مثل الغاصب الذي يستجلب الحكم الوضعي والتكليفي. أحيانا لا، بالحقيقة ليست يد عدوانية، يد أمامية ولكن يد ضامنة. بأي معنى؟ يعني أنه لما المعير يعطي العارية للمستعير يضمن العارية عليه بأنها إن تلفت فعليك قيمة، هذه يد الضمان. إذا أعاره من دون هذا الشرط فليس على المستعير قيمة النصف، قيمة هذا الثالث إن تلف. نعم أسلف وبقصكم آخر. أما إذا شرط عليه المعير بأنه هذه عارية مضمونة، تلف بتلف، تلفت بتلف سماوية وأتلفتها أنت، يجب عليك أن تعطيني مثلها أو قيمتها، هذه اليد هي الضامنة. إحنا لن نأتي إلى هذه. الغاصب العالم يعطي الغاصب عارية إلى الجاهل، الجاهل يحسب بأنه العال هذا الغاصب هذا الذي أعطى له العارية المعير مالك لهذه العارية، ثم يأتي ويبيع العارية إلى شخص آخر أو يتلف أو العارية تتلف في يده. هنا ما عنده حق أن يرجع إلى العالم لو طلب المالك منه القيمة. المالك يجي يطلب من هذا الجاهل قيمة هذا الإناء الذي كسره الجاهل. ما عنده حق أن الجاهل يرجع للمغاصب العالم يقول اعطيني أنت فلوس لأن أنت غررتني. لا، ليش؟ لأنه هذه عارية مضمونة. يعني إذا كان الغاصب ليس بغاصب، يعني كانت هذا الإناء ملكا له، كان له حق أن يأخذ قيمة هذا الإناء ممن؟ من هذا الجاهل. يعني الجاهل في كلا الحالين ضامن لقيمة الإناء. أما في الحالة الأولى إذا كان المعير مالك في الحقيقة للإناء كان يضمن للمالك، كان يضمن لهذا الذي أعاره. أما في هذه الصورة الثانية لما علم أن هذه العارية ليست ملكا لهذا المعير بل ملكا لشخص آخر يكون ضامنا لذلك الشيء. على هذا يقول بأنه إذا اليد كانت يد ضمانية لا يتمكن له أن يرجع على من اليد الضامنة مثل في العارية المضمنة. وفي الواقع في البيع أيضا هكذا، إذا نلاحظ البيع دقوا زيد يبيع الكتاب إلى عامر الجاهل، أشي ما حد دخل أيضا، ثم الكتاب يتلف بيد عامر، زين تلف الكتاب بيد عامر. في هذه الصورة المالك يرجع إلى عامر ويقول اعطني كتابي، فعام يعطيه قيمة كتاب. هنا هذا الكتاب مشترى بالعقد الفاسد. ليش؟ لأنه زيد الغاصب الذي باع الكتاب لعامر لم يملك الكتاب ولا بيع إلا في ملك، فهذا العقد عقد فاسد. والعقد الفاسد قلنا مضمون، هم الثمن فيه مضمون وهم المثمن. يعني هذا المشتري بالعقد الفاسد يكون ضامن للكتاب في كلا الحالين، كان العاقد صحيحا لأنه بدله قيمة ذهبت إلى البائع، أو فاسدا في هذه الصورة. يعني إذا هذا العقد تبين فساده من جهة أخرى مثلا، مو من حيث أن المثمن كان مغصوبا، هنا المالك يدعي على المشتري شنو؟ قيمة الثالث. ولكن من باب أنه عند البيع عند العقد قيمة انتقلت إليه، فما انتقل إلى البايع يكون بدلا وعوضا عن قيمة هذا الكتاب. ففي الواقع هنا هذا الجاهل لما يرجع على الثالث ما يرجع بوجه الضمان، يرجع بماله يعني بالثمن، لأن العقد تبين فساده، فالبايع يضمن القيمة والمشتري يضمن المثمن. ولكن من باب أن هذا المثمن مو مال البايع، فالمشتري يضمن المثمن لمالكه، وذاك البائع هم يضمن الثمن لمالكه، ومالكه هو المشتري. العقد فاسد بعد، نعم بالنهاية ما في ضمان الواقع للغاية. إحنا ما ضمن بحث الغرور أصلاً إذا نتأمل في هذا الوقت. بحث الغرور تتم في أي واجب في صورة إذا العقد ما كان معاوض. كيف؟ مثلاً زايد غصب الكتاب فوهبه لعامر، فتلف الكتاب عند عامر. مالك الكتاب رجع على عام واخذ القيمة، هنا زيد يضمن. ليش؟ لأنه غر عامر بتسليط عام على الكتاب. عام لما أخذ الكتاب حسب بأنه هذا كتاب زيد فصار ملكه، وإذا تلف عبد مضامن. فهنا لما تلف إجا المالك رجع على عامر وأخذ منه القيمة، وعام كان جاهل، فهنا يأخذ القيمة ممن؟ من الغاصب الأول الذي سبب تغريره، الذي سبب إثناءه في هذه الصورة. أما إحنا نبيعها نجعلها من الصور التي يرجع فيها إلى السابق، لأنه يرجع فيها إلى السابق في أخذ الثمن. نعم، هذه الجهة واقع النتيجة في البيع والهبة الغير معوضة واحد، بأنه هم المشتري يعود للبائع إذا كان المشتري جاهل، البائع غاصب، وهم من وهب إليه المال يرجع إلى الواهب إذا كان جاهلا طبعا من وهب إليه المال. ولكن هنا المبنى يختلف في صورة رجوع المشتري. المشتري يرجع للبائع على ملكه، لأنه مال المشتري عند البائع وهو الثمن، لأن عقد فاسد فيكون ضامن له. أما من وهب إليه المال لم يرجع إلى الواهب في ماله، ما عنده مال عند الواهب، الواهب مو معوضة، أخذ شيء ولم يعطي شيء، فهنا يرجع عليه في شيء في وجه الضمان. نعم، ذات بحث آخر، ذات بحث آخر بأنه يضمن أي قيمة. نعم
نعم، رجع الضامن على
صحيح. هناك بعد ذات بحث آخر هم يطرح ذات البحث بيع الفضولي، لأنه لما يرجع إلى أي قيمة، قيمة يوم التلف يوم الإقباض، أعلى القيمة بين التلف والإقباض، أعلى القيمة بين الأخذ والتلف، ذيك بحثة. أيضا في الغصب عندنا بأن الضامن يضمن أي قيمة، قيمة يوم الغاص يوم الرد يوم التلف أعلى القيمة، هذه بحثة بعدين فصية. هذا بحث زين. إحنا الآن بحثنا فقط في استقرار الضمان وعدم استقرار، أما في قيمة الضمان وكيفيته وأي قيمة فعلها مثل أو قيمة ذاك أول. هذا إذا لم تكن يد من تلفت في يده يد ضمان. أقول هذا الباحث أن يرجع الجاهل على العالم إذا كان يد الجاهل ليست يد ضامنة، كالعارية. العارية اليد التي طبعا العارية المضمونة، العارية المضمونة اليد التي استقرت عليها يد ضمان، تختلف عن العارية المطلقة، ذيك مو يد ضمان. مثل أمانة، يد أمانية إذا تلف بتلف سماوي مو ضامن الأمين. نعم إذا أتلفها وقصر في حفظها يكون ضامن. أما العارية المضمونة، أعارك زايد ماله بشرط أن إذا تلفت فتعطيه قيمته أو مثله، ففي هذه الصورة إذا تلف المال بيدك أن تكون ضامن. ضامن لمن؟ للمعير. فتبين أن المعير مو مالك للعارية، فتصير ضامن للمال. هلا على هذا إن شاء الله هذه القاعدة مفصلة في محل تعلمنا. يقال بأنه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هذه العارية إذا كانت عاقد صحيحة كانت تسبب ضمان للمستعير، المستعير كان ضامن. إذا في الواقع هذا الإناء كان ملك للمعير، والمعير أعار له بشرط الضمان، فانكسر الإناء عند المستعير، فهنا يجب على المستعير أن يعطي للمعير مثل الإناء أو قيمته. الآن تبين فساد الاستعارة لأنه ما كانت في ملك، هنا يضمن الضمان على محله. كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، كل عاقد في صحيحه يوجد ضمان في فاسده أيضا. كالعارية المضمونة وإلا لم يرجع على غيره. يقول هذا إذا لم تكن يد من تلفت في يده يد ضمانين، وإلا يعني إن كانت يد ضمانين لم يتمكن أن يرجع على غيره، بل هو ضامن بدل أن يضمن للمعير يضمن للمالك. مثل ما أنه أنت أخذت هذا الكتاب أمانة من زيد، إلى شنو الواجب عليك؟ واجب عليك رد الكتاب إلى زيد، فتبين لك أن الكتاب سرقه زيد من عام. ما لا يجوز لك رد الكتاب إلى زيد، يجب عليك أن ترده إلى عام. يعني العهد على محل بس تتغير بحسب الطرف. كانت العهدة عليك متوجهة بحيث تعطيها لمن؟ لزيد، فتغيرت فصارت لعام. يعني أنت متعهد يجب عليك أن تعطيها لمالكها، فالظاهر كان مالكها صاحب اليد يعني زيد، ولكن تبين أن مالكها الأصلي عام، يجب عليك أن تردها إلى مالكها الأصلي. من الرجوع وظيفتك أنت الشخصية شو؟
حتى لو كانت عارية.
نعم، أنت لا تجي لبيتنا تضرب الباب أنا أعطيك إناء عارية. زين؟ بعدين يتبين عندك أن هذا إناء بايكر الذي أنا غصبته. هنا شنو المفروض وظيفتك شو؟ لازم تعطيها البايكر. الوضع والضمان على محله. فعلى هذا يقول: وإلا لم يرجع على غيره. على هذا يقول: ولو كانت أيدي الجميع عارية. بس كلهم مثلا زيد غصب المال أعارها لعام، عام لبايك، بايك لخالد، خالد لزيد، فتلفت بيد زيد بيد الأخير مثلا، وأيديهم كلها عارية، لم يرجع أيهما على الآخر، بل يكون الضمان مستقر على من تلف المال بيديه وإن كان جاهل. يعني على ذات الأخير ليش دققوا هنا؟ هذا الغاصب لما أعار الإناء لزيد، زيد أعار لعام، عام لبك، طبعا كلها عاريات مضمونة، فتلفت بيد العاشر. العاشر يكون لأنه أخذ عارية مضمونة يكون ضامن للتاسع، فيبطي وجه الضمان للتاسع يستقر. ايش بعد؟ التاسع لأنه أخذ عارية مضمونة يكون ضامن للثامن، الثامن للسابع، السابع للسادس، إلى أن يكون ضامن للأول. زين ولا؟ هذا في صورة ملكية الأول لل. أما لما تبين بأن العين مملوكة ملكا لباك لشخص آخر، فهنا يرجع على كل واحد، إذا رجع يأخذ منه الثمن. أما هذاك يرجع لمن؟ يرجع على من تلفت العين بيده، لأنه ضامن ذاك، أخذها عارية مضمونة. مثلا هذا المالك إذا أخذ من السابع، السابع يأخذ وجه الضمان ممن؟ من العاشر. لون العاشر ضامن للتاسع، التاسع للثامن، الثامن للسابع. بعد لما وصل بيد السابع، بعد السابع يكون ضامن لمن؟ لمالك الإناء، وأعطى القيمة لمالك. فعلى هذا يقول: وإن كانت أيدي الجميع عارية، تخير المالك كذلك. المالك يقدر يأخذ من الأول، من الخامس، من السادس، من العاشر، ولكن يستقر الضمان على من تلفت العين في يده. فبالنهاية يرجع على من تلفت العين بيده. ليش؟ لأنه ضامن. ذلك الذي تلفت العين بيده يده كانت يد ضمان. نعم، إذا لم تكن يده يد ضمان فهنا لم يرجع عليه. في المثل السابق إذا كان جاهل، إذا من تلف المال بيده جاهل، هنا لم يرجع عليه. أما إذا كان عالما، لما قلت العاشر في السابع، السابع للثامن، السابع ولكن بعد نحذف هذه الوصائف، نقول السابع مباشرة يرجع لنا للعاشر. على هذا يقول: فيرجع غيره، يعني يرجع غير من تلفت العين بيده عليه، على من تلف العين بيده. لو رجع المالك على غير من تلف العين بيده دون من تلف العين بيده، هذا ضمان بعد رجعه واضح في هذه الكتب، بعد رجعه بعد ما يحتاج. فهذه توضيحها توضحناها بعد ما يحتاج. فيرجع غير من تلف المال بيده على من تلف المال بيده، لو رجع المالك على غير من تلف المال بيده دون أن يرجع على من تلف المال بيده. وكذا يستقر ضمان المنفعة على من استوفاها عالما. هنا كتبوا كذا يستقر بالنهاية، في النهاية يستقر ضمان المنفعة على من استوفاها عالما.
شلون ضمان العين بالنهاية استقرت على من أسلفها عالما أو ضامنا؟ يده يضمان. كذلك يستقر ضمان المنفعة على من استوفاها عالما. شلون البيت ستة أشهر كان بيدي ستة رجال، كل شخص شهر واحد، المالك يتمكن أن يرجع على واحد منهم بأجرة ستة أشهر، العقب عينها باقي يأخذ العين في معنى بعض، يرجع على كل من شاء بمنفعة ستة أشهر. فهذا المث أول ما قرأنا شنو قال؟ قال بأنه هو الأيدي المتعاقد على المقصود أيدي ضمانه، بعدين فيتخيل المالك في تضمين من شاء. الشهيد الثاني بيّن العين والمنفعة ما يقبل. ولكن إلى هؤلاء الستة عالمين بالغاز، هذا الذي ضمن أجرة ستة أشهر يرجع في أجرة خمسة أشهر على الخمسة الباقي، من كل واحد يأخذ أجرة شهر لأنه استوفاه عالمان، يرجع من السابق وسابقه وكذلك لاحقه إذا كان ثالث. أما إذا أتينا في صورة بعضهم عالمين وبعضهم جاهلين بالغاز، مثلا هذا البيت كل شهر كان بيد واحد ستة أشهر وهم ستة، بس ثلاثة عالمين بالغاص وثلاثة جاهدين، ورجع المالك على أحد هؤلاء، رجع المالك على أحد هؤلاء، منو الجهال؟ الجاهل هنا يضمن ستة أشهر ضمان باقي، يعطي ستة أشهر واضح يا بقى، ولكن يرجع على العالم في باقي وجه الضمان، يعني أنه هو مستوفي واستيفاؤه يكون جاهل وغر، وقلنا بأنه المنظور يرجع على من غير في ذلك المقدار في ذلك كم شهر، فيرجع على العالم الذي قبله فيأخذ ذلك المقدار الذي أخذه منه المالك. فذلك هو الواقع، يعني بالنهاية في الواقع نعم إذا كان بين العالمين يقسم، إذا لم يكن بين العالمين المالك يتمكن كم يأخذ من الجاهل؟ أي مقدار يتمكن يأخذ من الجاهل؟ نعم يمكن أنه الجاهل تداولت بيده مثلا بعد أربعة أشهر من الغصب، المالك ما يقدر يأخذ من الأربعة أشهر الأول من هذا الجاهل، صراحة تفتعتنا موجودة واضحة بعض. مثلا إذا أنا الآن الجاهل اشتريت هذا البيت بعد أربعة أشهر من الغصب، هنا المالك ما يقدر يجي يضمنني قيمة أربعة أشهر ماضية تقوم فيها متى تروف بيها يدي ما تأتي مستقرة، أنا شو كنت يدي استقرت كنت ضامن قبل شهرين فأظلم وجهت شهرين فقط، أما ذاك الأول يضمن وجهت ستة أشهر، الثاني إذا كان جاهل يضمن أجرة خمسة أشهر وإن لم يستوفي إلا شهر واحد، لأنه من يوم ضمانه إلى الآن خمسة أشهر. ولكن المهم في هذا المقال في هذا السؤال بأن الجاهل يرجع على من غيره، وإذا كان المستوفي عالما فلا يجوز له أن يرجع، بل يرجع عليه ويأخذ منه. على هذا يقول وكذا يستقر ضمان المنفعة على من استوفاها عالمان، أما من استوفاها جاهلا فبالنهاية يرجع على من غره. هذا العالم أحسن هو من يستوفى أي شيء وهو الأول. نعم هو الأول مثلا زيد
يعني غصب كتاب ووهبه،
أحسنتم، زيد غصب كتاب ووهبه إلى الشخص، وذلك الشخص إلى شخص آخر ستة أشهر استفيد من هذا الكتاب، وكل هؤلاء الجهال بالنهاية أجرة ستة أشهر يضمنها العالم الأول ولو لم يستوفي شيء. على من استوفاها عالم هدينا أنا بعد واضح، لأن العالم سبب في السلف، العالم في هذه الصورة كان سبب في شنو؟ في استيفاء هذه الأموال ويضمن، هو السبب، مثل ما واحد غصب دابة فأعطاها للشخص وذلك الشخص ركبها مثله، فهنا هذا الشخص لما أعطي له هذه الدابة حسن بأنه مجانا جعل في اختياره منافعه، فمن الذي جعل منافع هذه الدابة مجانا في اختيار هذا الشخص؟ هذا العالم الغاصب فيضمن يضمن كل هذه المنافع، لأنه هو السبب في الإسلام، هو السبب على ذلك. لا هو بالتساوي، إذا كان عالمين هنا يرجع إلى سابق يأخذ الجميع، بعد ذاك السابق يأخذ الحسن ولا الحسن؟ لا من ما استوفاها بعدين مثلا شوف الان الجاهل يرجع الى من قبله جميل، فياخذ مما قبله ذلك المقدار الذي اخذه من شنو لا. اما هؤلاء الجهال المتاخرين يغصبون يضمنون بمقدار ما غصبوا. هذا الذي اشترى بعد اربعه اشهر ما يضمن سته اشهر، يضمن شهرين فقط،
يضمن كل ما يلحق
احسن ما يسبق له. بعدين إذا ما يلحقوا أيضا كانوا عالمين يضمن، ولكن ما أيضا يشتركون معه بمقدار نفسه. أما ذاك الأول الفارق، ذاك الأول السابق يضمن الفارق، يعني هذا المقدار الجاهل استوفاه. من يضمنه؟ يضمنه من غير الجاهل. هذه نحتاج من هذا الفارق. شوفوا إذا الجاهل غرى لا يضمن من هذه المنفعة إلا من غرى. فهؤلاء الجهال أربعة أشهر انتبعوا، فيضمن من جعل هذه السلعة أربعة أشهر في اختيارها مجانا، وهو من السابق اللاحق ما عنده دخل. زين يقول بأنه وكذا يستقر ضمان المنفعة على من استوفاها عالمان، والحر لا يضمن بالغاص عينا ومنفعة. هذا أمر إجماعي واتفاقي، لأن الحر ليس بما حتى يضمن. هذا إذا كان بالغا وعاقلا إجماعي واتفاق، إذا كان صغيرا أو مجنونا هذا بحث بعدين الحرام. إذا كان بالغا وعاقلا باتفاق الجميع لا يضمن. أولا هو مو مال، والضمان متخرع على أن يكون مالا، وكذلك منافعه التي لم تستوفى ليست لها مالية.
لا لا تضرر
بي
الذي حجزه من الله
يحجزه
كثر، هذا كان يتكثر في كل يوم 100 ليرة
صحيح
10 أيام حجزه كان يتكثر 100
ليرة. نعم
نقول
له ليس لك شيء من باب شنو، من باب أنه سبب تفويت منفعة. صحيح لا هنا مو تسبب تفويت منفعة، أخذ منفعة الحر ما دام لم تظهر لم تملك. هذا الفرق بين منفعة الحر ومنفعة العبد. منفعة العبد ظاهرة كانت أو غير ظاهرة لها مالية وتملك، على هذا من استولى على عبد استولى عليه وعلى منافعه. أما منفعة الحر ما دام لم تظهر لم تملك،
لا ضرر ولا ضرار ما يشتري. كان
لو كلية
ونفسه كان
كثير،
كان عاش، كان أخذ أموال
أكثر،
كان
استفاد. عنوان صدق لا ضرر ولا ضرار وإثباتي لحكم وضعي من باب الضمان، ذاك بحث آخر. احنا الان بحثنا من هنا من حيث الاستيلاء، احنا بحثنا من حيث الاستيلاء فقط من هذا. اما عناوين اخرى بعض الفقهاء يتمكنون ان يفتون بها بالضمان، ذات بحث اخر. وان الاصل هنا انه لم يفتن من هذه الجهه، لم يتمكن ان يفتن بالضمان. واحد يقول على اليد ما اخذت، هذا الحر ايضا اخذته اليد، وما اخذت ما موصوله عامه. هنا يقول حتى تؤديه يخصص ما أخذت، حتى تؤديه يخصص عموم المنصوص. ليش لما يقول حتى تؤديه؟ يعني أنه مو كل شيء أخذت، ذلك الشيء الذي قابل للأداء وهو المال حتى تؤديه، وإلا الحر لا أداء مو مال أصلا. السالفة دي في الموضوع لا مالية له حتى يتحقق ويتعلق به الضمان. على هذا يقول الحر لا يضمن بالغاص عينا ومنفعة، لأنه أصلا لا يغتر حتى يضمن، لأنه ليس مالا فلا يدخل تحت الياد، حتى أنه نقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي ولم يدخل تحت الياد. أو قلنا إذا هم دخل تحت اليد طهران بالتسلط، واحد قال أخذته اليد، هنا نقول حتى تؤدي يقيد مو كل ما أخذته اليد، بل ما كان مالا، ما كان قابلا للأداء. هذا إذا كان كبيرا عاقلا إجماعا. أو صغيرا فتلف من قبل الله سبحانه وتعالى. ولو مات بسبب كلدغ حية أو وقوع حائط أو سبب آخر، هل يضمن أو لا يضمن؟ هنا قولا من دون تسليم وتعليم. الشيخ وجماعة ذهبوا إلى أنه يضمن إذا كان موت الصبي بسبب غير طبيعي مثل لدغ حية وقوع حائط، يعني إذا لم يكن الصبي في هذه الغرفة محبوس ما فهموا في هذا السوق، قالوا يضمن دية الصبي لأهله. ولكن جماعة آخر قالوا لا يضمن. ليش؟ لأن الصبي حر والحرور لا يضمن. بل قالوا نعم إذا حكمنا بالضمان من باب لا أنه غصب فضمان، بل من باب تسبيبه للسلف، على هذا لازم يقيد. إذا هذا الصبي ما كان يتمكن أن يدفع الشر عن نفسه فحبس في غرفة فأصابه الشر، ما كان يتمكن أن يدفع الحية أو يدفع الأقرب عن نفسه فلدغته، فأنت تكون سببا في موت هذا الصبي، والسبب قوي والمباشر ضعيف، فهنا تضامن ضامن للتسبيب مو بالغصب. أما إذا كان صبيا يتمكن أن يدفع عنه الشر، علينا لا وجه لقولنا بالضمان، فلدغته الحية.
ماذا يضمن ذلك؟
لا يضمن شيء بعد.
فرق
إذا كان الفرق قليلا. لا بعد يضمن بالجنائي. زين. ثمن الجنائي. يقول بأنه ووقوع الحائط في ضمانه قولان للشيخ. كل القولان أيضا للشيخ. الأول قوله المعروف المبسوط وذهب تبعه جماعة وهو الضمان، اختار المصنف في الدروس الضمان. لأنه سبب الإسلام بحبسه في الدار. ولأن الصغير لا يستطيع دفع المهلكات عن نفسه، وعروض المهلكات للصبي أكثري وغالب، فمن هناك رجح المصنف السبب، فقال السبب سبب قوي، فالسبب يكون ضامن من السبب الغاصب. والظاهر بناء على هذه التسبيبات والتعليلات أن حتى الصغير العجز عن دفع المهلكات، يعني الصغير منه من عجز عن أن يدفع المهلكات، حيث يمكن الكبير دفعها عادة، يعني يتمكن الكبير من دفعها مثل مثلا قتل العقرب. لا عدم التمييز بعد هنا الصبي مو حد لأنه لا يكون مميز، حتى إذا كان مميز أما لم يتمكن أن يدفع الشر عن نفسه فيكون مضمون. وأيضا يلحق به المجنون إذا لم يتمكن دفع الشر، أو الكبير لو كان به خبل جنون فساد العقل لا يعرف الخير والشر، أو بلغ الكبير مرتبة الصغير لكبره، شيخا كبير لا يتمكن يدفع عن نفسه الشر، فاقد القدرة مسلوب الاختيار، أو مرض، ففي إلحاقه بهذا الصبي وجهان. لماذا؟ من أنه إذا سبب ضمان الصبي تسبيب الغاصب لهلاكه من حيث أنه لا يتمكن دفع المهلكات عادة، فمات بسبب المهلكات، فيجب أن هؤلاء كلهم يدخلون معه، لأن العلة تخصص وتعمر. إذا قال لك بأنه الرمان ممتنع لحموضته لأنه حامض وهذه علة، فالعلة تخصص وتعمر، يعني تخصص يعني الرمان الحلم ممتنع، لا تأكل الرمان لأنه حامض، تعمم يعني التفاح الحامض الممتنع. هنا إذا سبب الضمان كان عدم تمكن المغصوب عن دفع المهالك عن نفسه، فحتى إذا واحد كبير ولكن لم يتمكن أن يدفع المهلك عن نفسه فأصيب، فهنا يجب أن يكون ضامن له. أو إذا صغير قوي يتمكن أن يدفع المهالك فمات بسبب مهلكتين، هنا لازم يكون مضامن لا تسبيب. إذا أخذنا مجرد الأقوال يكون قولا قول بفضان مضامن، إذا أخذنا على التعليم يلزمون فيها هذه الاختلافات الوجوه. وصلى الله على محمد وعلى آله.